هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال السفر.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا كالئ الدين الحنيف والأمن من خطر الظروف، ومجليا داج الظلام بنور رشد من هفوف،
وترى حقوقك في يدي قوم على وثن عكوف، والدين كوكب رشده الدري آذن بالخسوف.
فأنر بطلعتك المنيرة للورى ظلمت سدوفي، والحظ بنيك بعطفة، أولست خير أب عطوفي.
وارأس بهم عجلا فقد وصفوك بالبر الرؤوف، فجميع أكباد الورى لدواك دامية القروف. حنت إليك حنين ذي ألف على فقد الأليف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية بعد 400 من حلقات هذا البرنامج، حيث اخترنا لمطلعها مجموعة من أجمل أبيات الشعر التشوقي لإمام زماننا المهدي سلام الله عليه، وهي للشاعر الولائي عبد الحسين الحياوي رحمة الله عليه. ولعل أجمل ما فيها مخاطبة إمام العصر عليه السلام بخطاب الابن لأبيه: أجل، فحديث يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة هو تنبيه للمؤمنين من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله بأن تكون في قلوبهم عاطفة جياشة تجاه إمام زمانهم، يرجعون إليه في مهماتهم وحياتهم رجوع الابن لأبيه البر الرؤوف، رزقنا الله وإياكم ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، كانت قد وصلتنا طلبات متكررة منكم بأن ننقل لكم نص رقعة الحاجة التي ذكرها العلماء كوسيلة للاستشفاع بصاحب الزمان عجل الله فرجه إلى الله عز وجل لقضاء الحاجات وعند المهمات واللجوء إليه عليه السلام. هو من مصاديق العمل بالحديث النبوي الشريف المتقدم، ولذلك خصصنا الشطر الأوسع من هذه الحلقة لرقعة الحاجة المذكورة استجابة لطلباتكم الكريمة. وإلى جانب هذه الفقرة لدينا فقرتان، الأولى هي مقتبسة من زيارة آل ياسين المباركة، والثانية هي لقاؤنا الهاتفي بضيف البرنامج سماحة الشيخ الصادقين للإجابة عن أسئلتكم الكريمة للبرنامج. ونبدأ بالفقرة الأولى التي تأتيكم تحت عنوان ألقاب الشمس.
شاهد الله على خلقه، هو من أمهات ألقاب مولانا إمام العصر عجل الله فرجه، ولهذا اللقب جذور قرآنية تحدثنا عنها مفصلا في الحلقات التي خصصناها لاستعراض الآيات الكريمة الدالة صراحة أو ضمنيا والتزاميا على وجود مولانا المهدي وغيبته. ولهذا اللقب المبارك دلالات متعددة سنتحدث عنها في حلقات لاحقة إن شاء الله. أما في هذه الحلقة فنشير إلى أحد المصادق العملية للاعتقاد بهذا اللقب من ألقابه عليه السلام، وهو استشهاد المؤمن له عليه السلام على العقائد الحقة التي يريد المؤمن أن يلاقي بها ربه عز وجل.
هذا الاستشهاد هو في الواقع من تكاليف المؤمنين تجاه إمام زمانهم، يعبرون من خلاله عن اعتقادهم بحياته الحقيقية وبمقامه عند ربه تبارك وتعالى. وقد علمتنا نصوص زيارات أهل البيت وأولياء الله عليهم السلام أن من الأجزاء الأصلية لكمال زيارتهم هو استشهادهم على هذه العقائد الحقة، ولهذا الاستشهاد بعد في تجديد العهد معهم والتمسك بولايتهم، وهذا الأمر يصدق على استشهاد إمام العصر أرواحنا فداه. ولعل من أكمل صيغ هذا الاستشهاد هو ما ورد في زيارة آل ياسين المباركة، فقد ورد فيها بعد السلام على إمام العصر عليه السلام بجملة من ألقابه الشهادة التالية:
السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله. وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي بن الحسين حجته، ومحمد بن علي حجته، وجعفر بن محمد حجته، وموسى بن جعفر حجته، وعلي بن موسى حجته، ومحمد بن علي حجته، وعلي بن محمد حجته، والحسن بن علي حجته. وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق،
وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة حق والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك عليه، وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. آمين آمين.
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى سماحة الشيخ باقر الصادق وإجاباته عن أسئلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أحبانا، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخ الكريم عبد العزيز ودود يسأل عن عبارتي عين الله في خلقه وعين الحياة. السلام عليك يا عين الله في خلقه ويا عين الحياة بعد بعض فقرات في زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الخاصة بيوم الجمعة، ما المقصود بهاتين العبارتين؟ تفضل.
نعم، بالنسبة إلى عين الحياة يعني رجعنا إلى القرآن الكريم كأنما يفصل هناك حياة ظاهرية يعني ما يقوم بها كل كائن حي سواء كان إنسان وغير إنسان، وهي أنه الأكل والشرب وممارسة الغرائز، أي هذه حياة. لكن هناك حياة اللي هي في الحقيقة حياة أوسع، وهي الحياة الحقيقية، وهي اللي يعبر عنها القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي هذه الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله، وهكذا بعد رحيل الرسول الامتداد الطبيعي وهو الإمام المفترض الطاعة، وفي يومنا هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالارتباط به والاستجابة لندائه ولتعاليمه في الحقيقة والامتثال لأمره هي في الحقيقة عين الحياة، الحياة الحقيقية التي تتجسد نعم في إقامة الحجة وإتمام الحجة، لأنه الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. الحجة في الحقيقة وجوده ضروري، لذلك كما في القرآن الكريم: إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة كان قبل الخليقة، وهذه لأهميته. فلذلك في الحقيقة سر الحياة أصلا وجود الحياة الحقيقية بوجود المعصوم وبوجود الإمام المفترض الطاعة، فهو عين الحياة وهو قطب عالم الإمكان، لولاه لساخت الأرض بأهلها. ولذلك علماء حينما يذكرون الإمام يذكرون هالعبارة: بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فهو عين الحياة، الحياة الحقيقية، لأنه يجسد تعاليم القرآن، وهو عدل القرآن، وهو القيم على القرآن والمنفذ لأحكامه. فالحياة الحقيقية هو عين الحياة الإمام المعصوم وهو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما أدري إذا توضحت أو بعد
إن شاء الله واضحة، ولكن تبقى سماحة الشيخ العبارة الثانية: عين الله في خلقه.
بل باعتبار أنه في الحقيقة هو اللي يجسد الرحمة الإلهية.
نعم.
وفي الخلق يعني من ناحية الرعاية.
نعم.
الرعاية التي
يعني هنا العين بمعنى الرعاية، يعني
إشارة
إلى الرعاية.
أي نعم، يعني ليس المقصود منها العين هي هذه.
نعم.
أي نعم،
ولكن الجانب باعتبار أن العين استخدام العين هي يفاد من عند تارة العلم، يعني عين الله في أرضه، يعني المعبر عن علم الله تبارك وتعالى، باعتبار أن العين هي وسيلة لأخذ المعلومات والاطلاع على العلم.
نعم.
فهل هذا المقصود؟ وتارة تستخدم أيضا بمعنى الرعاية.
نعم، ماكو مانع احنا أن نجمع بيناتهم، لأنه في مورد الجمع واضح أنه هذه الرعاية لا تتم إلا من خلال العلم. فهو في المرحلة الأولى يعلم بما يجري على الناس، على المحبين، على الموالين، على كل الناس بالحقيقة. ولذلك تشوف حينما يستغيث به الإنسان مهما كان، حتى لو كان من غير الشوفة ساعة الاستغاثة، يحضر الإمام سلام الله عليه، خصوص إذا ناده في الغوث. يعني هذه من جملة الأشياء المجربة والمعروفة. ومجموعة من إخواننا من أبناء الخلاف استبصروا، وكذا حينما مرت عليهم ظروف في الحقيقة استغاثوا بها بالصاحب وبالمولى وحضرهم وفرج عنهم، صار سبب لهدايتهم بلا شك. فهو عين الله في خلقه، ويعني فد معنى فلسفي لا بأس شوية لتوضيح هذا، لا تبقى الأمور. العبد حينما يندك في الطاعة بحيث يعني قرب الفرائض وقرب النوافل، في الحقيقة راح نتيجة هالاندكاك ونتيجة الفناء في الله نتيجة هذا قرب الفرائض وقرب النوافل، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وعينه التي يبصر بها، فإن دعاني أو سألني أعطيته، إن دعاني أجبته. في الحقيقة الولي حينما يكون عند هذا الاندكاك والتوجه والتطبيق للأوامر الإلهية، سواء كان الواجب أو المستحب، بلا شك هذا القرب المعنوي راح تتجلى فيه آثار الربوبية، آثار القدرة الإلهية. النبي إذا أكرم صلى الله عليه وآله أخذ شيء من التراب ثم رماه على في غزوة بدر وقال شاهت الوجوه، لم يبقى مشرك إلا ودخل عينه في الشيء، ولذلك القرآن يقول له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المجري الحقيقي هو النبي كان، لكن يقول ولكن الله رمى، لماذا؟ يقولون هاي في حالات الفناء والاندكار. وهكذا لما سألوا أمير المؤمنين في باب قيبر، يقول ما قلعت بقوة جسمية هذه، بإنما بقوة إيمانية ونفس إلى ربها مطمئنة. فإذا حالات التنمر، حالات الاندكاك، الولي كل ما يزداد قربه، قرب الفرائض وقرب النوافل، هذا القرب المعنوي تتجلى فيها آثار الربوبية. لذلك ورد في الحديث العبودية جوهرة كنهها الربوبية. فالعين بعد في الحقيقة تكون عين إلهية، عين الله في خلقه، وهكذا اليد، وهكذا بقية الجوارح، لأن الله هو تنزه عن الجسمانية.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ فاخر الصادقين، إن شاء الله نعرض عليكم أسئلة أخرى في لقاءات مقبلة
إن شاء الله. حياكم الله.
مرحبا مستمعينا الأفاضل، إلى ما تبقى من فقرات البرنامج
نتابع أعزائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب بتقديم الفقرة التالية وعنوانها رقعة الاتصال بالإمام الغائب.
نقل الفقيه المتعبد آية الله الشيخ حسين النوري رضوان الله عليه في كتاب النجم الثاقب، وكذلك الشيخ الزاهد عباس القمي في كتاب منتهى الأمال عن كتابي تحفة الزائر للعلامة المجلسي ومفاتيح للنجاة للفقيه السبزواري رضوان الله عليهم، نص رقعة الحاجة التي وردت بعض الأحاديث الشريفة باستحباب كتابتها إذا أراد المؤمن شفاعة إمام زمانه المهدي أرواح نافده في قضاء حاجة مهمة أو عند الشدائد، وذكر هؤلاء العلماء استحباب كتابتها وإلقائها في أحد أضيحة الأئمة عليهم السلام، أو وضعها في ظرف طيني وختمها وإلقائها في نهر جار أو بئر عميقة. أما نص هذه الرسالة أو رقعة الحاجة فسنقرأها لكم طبق ما ورد في هذه الكتب بعد قليل.
الله يا من
بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا، وشكوت ما نزل بي مستجيرا بالله عز وجل، ثم بك من أمر قد دهمني وأشغل قلبي وأطال فكري وسلبني بعض لبي وغير خطير نعمة الله عندي، أسلمني عند تخيل ولوده الخليل، وتبرأ مني عند ترائي إقباله الحميم، وعجزت عن دفاعه حيلتي، وخانني في تحمله صبري وقوتي، فلجأت فيه إليك وتوكلت في المسألة لله جل ثنائه عليه وعليك في دفاعه عني، علما بمكانك من الله رب العالمين، ولي التدبير ومالك الأمور، واثقا بك في المسارعة في الشفاعة إليه جل ثناؤه في أمري، متيقنا لإجابته تبارك وتعالى إياك بإعطاء سؤلي، وأنت يا مولاي جدير بتحقيق ظني وتصديق أملي فيك في أمر حاجتي، وهي
هنا ورد أيها الإخوة والأخوات الأمر بذكر الحاجة أو الطلب وكتابته في الرقعة، ثم كتابة العبارات التالية: فيما لا طاقة لي بحمله ولا صبر لي عليه، وإن كنت مستحقا له ولأضعافه بقبيح أفعالي، وتفريطي في الواجبات التي لله عز وجل، فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللهف وقدم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء، فبك بسطت النعمة علي، وأسأل الله جل جلاله لي نصرا عزيزا وفتحا قريبا، فيه بلوغ الآمال وخير المبادئ وخواتيم الأعمال والأمن من المخاوف كلها، في حال إنه جل ثناؤه لما يشاء فعال، وهو حسبي ونعم الوكيل في المبدأ والمآل.
مستمعينا الأعزاء، وذكر العلماء في الرواية المتقدمة أنه قبل إلقاء هذه الرقعة في الأماكن المذكورة يخاطب صاحبها روح أحد السفراء الأربعة لمولانا المهدي عليه السلام في غيبته الصغرى قائلا: يا فلان ابن فلان، ويذكر اسمه فيقول مثلا: يا حسين ابن روح، سلام عليك، أشهد أن وفاتك في سبيل الله وأنك حي عند الله تعالى مرزوق، وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند الله عز وجل، وهذه رقعتي وحاجتي إلى مولانا عليه السلام، فسلمها إليها وأنت الثقة الأمين. ثم يلقي صاحب الحاجة رقعته في أحد الأماكن المذكورة.
وهذه حدثنا المستمعين أهم صور كتابة الرسالة ورقعة الحاجة إلى مولانا وإمام عصرنا المهدي، أرواحنا فداه، طبقا لما جاءت في المصادر المعتبرة. وهناك صيغة أخرى مختصرة نقلها آية الله النوري أيضا في كتابه القيم النجم الثاقب في أحوال مولانا الإمام الغائب عجل الله فرجه، ومصدرها هو كتاب أنيس العابدين لمحمد بن محمد الطيب. ويستفاد من الروايتين إمكان تعدد الصيغ، ولكن الأركان المشتركة لهذا العمل العبادي واحدة.
أجل، فنص رواية محمد الطيب هي أن يكتب صاحب الحاجة العبارات التالية في رقعة ويغلفها بغلاف من طين ويلقيها في بئر أو نهر جار، ويخاطب قبيل إلقائها أحد سفراء الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الأربعة. وصيغة هذه الرواية هي:
بسم الله الرحمن الرحيم، توسلت إليك يا أبا القاسم محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النبأ العظيم والصراط المستقيم وعصمة اللاجين، بأمك سيدة نساء العالمين، وبآبائك الطاهرين، وبأمهاتك الطاهرات، ياسين والقرآن الحكيم، والجبروت العظيم، وحقيقة الإيمان، ونور النور، وكتاب مسطور، أن تكون سفيري إلى الله تعالى في قضاء حاجتي. ثم يكتب حاجته ويغلف الرسالة ويخاطب السفيرين الأول والثاني قائلا: يا سعيد بن عثمان ويا عثمان بن سعيد، أوصلا قصتي إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه. ثم يلقيها في الأماكن المذكورة.
سمعنا الأعزاء، ويستفاد من عدة من الروايات أن كتابة هذه الرقعة أو الرسائل كانت من وسائل اتصال المؤمنين بمولانا المهدي عجل الله فرجه منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى عصرنا الحاضر. فقد كانت سنة جملة من العلماء كالشيخ الزاهد والرام جد السيد ابن طاووس من المتقدمين، والسيد محمد العاملي، والسيد القلطيجاني من المتأخرين وغيرهم، ولعلنا نعرض لبعض هذه الشواهد في حلقات مقبلة، فالوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى.
حتى اللقاء القادم، دمتم في أمان الله.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
Thank you.